صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه أبرز صفات المنافقين والعياذ بالله، وإلا فصفاتهم كثيرة، لكن هذه أبرز صفات المنافقين: إذا حدث كذب يكذب والعياذ بالله في أعظم قضية، وهي قضية الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا أعظم أنواع الكذب والعياذ بالله. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف لأنه ما عنده إيمان، والوعد ثقيل، فيعد ثم يخلف لأنه ليس هناك احتساب للأجر ولا خوف من الله تبارك وتعالى يحمله على الوفاء بالوعد، لأن الوعد ثقيل، وعد أن يذهب إلى شخص أو يعطيه مالا أو ما شابه ذلك، فهذا الوعد فيه ثقل. الإنسان قد يعد في البداية يعني ما تصور ماذا يقول، ثم بعد ذلك يستثقل الوعد، يقول والله وعدت فلان وأنا مشغول واحتاج إلى يعني وقت وجهد وكذا، فلعلي أتركه. فبعد ذلك يبدأ يفكر ويستثقل الوعد، فإذا كان لا يرجو الله اليوم الآخر فإنه لن يفي بهذا الوعد، يعني ما في شيء يحمله على الوفاء. أما إذا كان يرجو ويخاف الله جل وعلا فإنه سيفي احتسابا للأجر. واختلف العلماء رحمه الله هل يجب الوفاء بالوعد إذا وعد، يعني يجب الوفاء مطلقا مهما كان الوعد، لأنه يعني قد الإنسان مثلا يعد أنه يعطي فلانا، يقول أنا أعطيك كذا، وكان يعني يظن أن الأمر سهل أو أنه عنده، ولكن لما جاء الوقت قال مثلا سأعطيك كذا بعد سنة أو كذا، ثم إذا جاء الوقت وإذا قد تغيرت الأحوال ولم يكن عنده ما كان عنده من قبل، فقد يحتاج إلى عدم الوفاء بالوعد. فهل هو يعني واجب على الإطلاق وأنه لا يحل الإخلال به أبدا، أو أن فيه تفصيل؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تفصيلا في هذه المسألة، وقال الوعد ينقسم إلى قسمين: الوعد إذا النوع الأول إذا وعده من نيته أن يخلف فهذا حرام بلا شك، وهو ويدخل في صفات المنافقين بلا شك، وعد في نيته الإخلاف. ورد حديث ذكره في هذا أن صفة المنافق وأن يعد ومن نيته أن يخلف، هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث. أما من وعد في نيته أن يفي لكن عارض وصار له عذر، فهذا لو لم يفي فإنه محسن وقد وعد بمال أو وعد بشيء، فلا يجب عليه الوفاء إلا إذا كان هناك ضرر على الموعود. إذا كان في ضرر فهو يتحمله، أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجب عليه الوفاء، لأن العلماء ذكروا أن الهبة التي لم تقبض لا تلزم، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ذكروا حديث سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما أن تدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فالوعد نوع من الهبة، والهبة أشد. قال واحد: وهبتك كذا، يعني مالا أو قلما أو ساعة أو كذا، مثلا عليه ساعة قال والله ساعك جميلة وزينة، قال وهبتك هذه الساعة لكنه ما أقبضه، تفرقوا. ثم بعد يوم يومين رجع قال والله الساعة غالية وأنا بحاجة إليها وكذا، لعلي أرجع. فهل يلزمه يملكها الموهوب له؟ يقول العلماء لا، ما تلزم إلا بالقبض. العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه، هي الهبة المقبوضة، أما غير المقبوضة فلا تلزم. وروى الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للنجاشي حللا وطيبا، فلما ذهب بها الرسول توفي النجاشي وهو في الطريق، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأم سلمة رضي الله عنها: ما أرى النجاشي إلا قد مات، وما أرى هبتي إلا مردودة علي، فإذا رجعت فلك كذا وكذا. وهب الظهر الطيب. فلو كانت الهبة تلزم بالقبض لما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعت إليه، فلما مات النجاشي لم يقبضها الورثة، ورثة النجاشي، لأنه وهب النجاشي شخصيا ومات قبل أن يقبضها فلم تلزم. لكن لو قبضه النجاشي في حياته ثم مات مباشرة فإنها تتحول إلى الورثة ولا تعود إلى الواهب، لكن لما مات قبل القبض مات قبل أن تلزم فردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تقبض فلم يأخذها الورثة. فهذا يعني دليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. إذن ما دام أن الهبة لا تلزم، قال وهبتك هذه الساعة ما تلزم. طيب لو قال سأهبك هذه الساعة بعطيك إياها بعد يومين، أيهما شد؟ التنجيز أقوى ومع ذلك لا يلزم. فإذا قال سأعطيك هذه الساعة بعد يوم يومين ثم رجع فلا حرج، لكنه لا ينبغي، هذا ليس من مكارم الأخلاق أن يعد أو يهب ثم يرجع. صحيح أن هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا ينبغي المؤمن أن يفعله، لكن أحيانا تدعو الحاجة، تتغير الظروف، ينشغل، واعد مثلا أهله أن يذهب بهم إلى مثلا مكان فلان والسفر يسافر بهم إلى كذا وكذا باب التماشي وكذا، ثم انشغل صار عنده ظروف تغيرت الأحوال ورجع عن الوعد، فهل يكون آثما ويكون بذلك متصفا بصفات المنافقين؟ نقول فيه هذا التفصيل، لكن بشرط ألا يكون ضرر، ألا يقع ضرر على الموعود. إذا وقع عليه ضرر وجب عليه أن يتحمل الضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال يا فلان تزوج مهرك علي، وعده قال تزوج مهرك علي، فذهب هذا الموعود وخطب وعقد تورط قال له المهر كذا، ثم جاء إلى الواعد وفقير ما يدري شيء، جاء إلى الواعد قال الله بشرك تزوجت ويسر لي زوجة صالحة والحمد لله زوجت بارك الله لك وبارك عليك، قال عطني المهر جزاك الله خير انتظروني الآن. قال أبدا أنا هونت، أنا متى وعدتك؟ قبل شهر وشهرين كان عندي مبلغ والآن والله راح ما عندي شيء، هذا مبلغ كبير 30,000 40,000 والله اسمح لي أنا ما عندي شيء الآن. أقول لا، الآن يجب عليه أن يعطيه هذا المبلغ لأنه تورط مع الناس، عليه ضرر الآن، أنه ماذا يصنع؟ يذهب الناس ويقول الله أنا سأطلق، حتى لو طلق يلزمونه بالمهر، عليه على الأقل نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول، وإذا دخل استقر المهر كاملا فهنا عليه ضرر. أو شخص قال مثلا ازرع يا فلان وسقي زرعك علي، فذهب وزرع وما يستطيع السقي، قال عطني مصاريف السقي، فقال هونت رجعت. قل الله ما يجوز، لأنك الآن غررت هذا الشخص وتورط. أما وعد لا يترتب عليه ضرر وهذا ينوي الوفاء لكنه عارض عارض حصل عذر، فلو رجع عنه فإن شاء الله أنه لا يأثم، لا سيما إذا كان هناك عذر، لكن لا شك أن الأفضل أن يفي بوعده. وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. إذا تمن خان، المنافق يخون في بجميع أنواع الخيانة، خيانة مع الله وخيانة مع عباد الله، ويخون الله جل وعلا، يخون الله تبارك وتعالى، خان الله فأمكن منهم، هذا في الكفرة لأن خيانتهم علنا، والمنافق يخون الله خفية فإنه يظهر الدين ويعاهد الله، يشهد الله على ما في قلبه ويعاهد الله، ثم في الخفية يخون، لا يصلي ولا يتوضأ ولا يغتسل من جنابه ولا يصوم ولا يؤدي شيء من الأعمال في حقيقة الأمر، وإن كان يظهر أنه يصلي قد يحضر الصلاة علنا لكنه على غير طهارة ولا يصلي بقلبه، فهذه خيانة عظمى. وإذا خان الله يخون عباد الله من باب أولى، لأنه لا يرجو الله ولا اليوم الآخر، فلا يبالي إلا بمصلحة نفسه، كلما استطاع أن يخون في شيء سواء كان كبيرا أو صغيرا فعل. فالخيانة هذه ليست من صفات المؤمنين، سواء كان في مال أو كانت على سر، إنسان يتمنك على سر ما في مال، لكن واحد أخبرك بسرقتك فلا تعلم أحد، ترى هذا السر ولو خرج لا حصل عليه ضرر وفضيحة، فيحرم عليك أن تفضح وأن تكشف سره. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله الرجل يفضل امرأتي وتفضي إليه ثم يكشف سرها. هذا من أشد أنواع الخيانة بين الناس لأنه تعلق بالعورات. فإنسان يعاشر زوجته ثم يتحدث في المجالس بما رأى منها من العورات المغلظة ومن ما يحصل من كلام أو من فعل أثناء الجماع، هذا محرم ويفعله بعض السفهاء. ولهذا إذا جلس مع أصحابه بدأ يتحدث بما حصل بينه وبين أهله في الفراش، والله فعل كذا وقالت كذا وصوت كذا وتحدث ولا يبالي، هذا من أعظم الخيانة. إن بعض الناس يظن أن الخيانة في المال، أنه إذا تمن شخص أعطاه مالا الخيانة أن يخون في المال، لا، أحيانا تكون الخيانة في الأسرار والعورات والأشياء الخاصة أشد على الإنسان من المال بكثير. يقول أنا أخسر 1000 ريال و10,000 ريال ولا أفضح في أشياء تشينه عند الناس تكون عارا عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فهي أمانة، يعني يحدثك شخص ثم يلتفت أخبرك بسر ثم التفت فهي أمانة، يعني قد تبدي كلمة في المجلس لآخر وهو يخفي عنه ذلك الحديث، فكيف بغيره. فالخيانة إذن أنواع، خيانة مع الله هذا أعظم جل وعلا، هذه أعظم أنواع الخيانة، وخيانة مع عباد الله وهي أنواع تكون في المال، وهذا المشهور عند الناس يكون مؤتمنا مثل المحاسب وليبيع في محلات مثلا يكون عنده المال وليس هناك ضبط دقيق، لو أراد أنه يأكل شيئا ويأخذ شيئا لا استطاع، فهذه نوع من الخيانة. فالمقصود أن الخيانة هذه من كبائر الذنوب ومن صفات المنافقين والعياذ بالله. وإذا خان الإنسان مرة خان 100 مرة، ويقولون من نقل إليك نقل عنك، فالخائن هذا يجب الحذر منه. فإذا جاء إنسان وخان غيرك عندك، نقل إليك عورات الآخرين، جاء وخبرك بأسرار أحد من الناس وخانه، اتمنه على مانة ثم جاء وخانه عندك، فاعلم أنه سيخونك عند غيرك في يوم من الأيام، فالواجب أن تنكر عليه وأن لا تقبل منه، لأن الخيانة هذه طبائع في الناس والعياذ بالله. تجد بعض الناس قد يكون عنده ذنوب ومعاصي وكذا لكنه ما يخون بريال واحد أو بسر واحد، أمين مهما كان عنده من المال فإنه لا يمتد تمتد يده إلى شيء منه ولو كان فقيرا محتاجا. وبعض الناس قد يكون عنده ظهر فيه خير وصلاح من جهات معينة وقد لا يكون فقيرا لكنه استمر الخيانة، خان مرة خان الثانية خان الثالثة فصارت الخيانة طبعا له والعياذ بالله، فتراه يخون. ليش تخون يا فلان؟ قال الله يا أخي مقهور من صاحب المحل ما يطلب المحل أبد، أنا اللي أداوم 12 ساعة ولا 14 ساعة والربح كله له، أنا ما يعطيني إلا 2000 في الشهر وما شاء الله يكسب 20,000 في الشهر. يعني هذا حقد ونوع من الخبث في النفس، أنت أجير ولست مالكا ورضيت بهذا العمل ولم يظلمك، اتفق لك على 2000 أو 3 أو 4 ورضيت بهذا الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا عنده مال عنده رأس مال ومن الله عليه وفقه بهذا العمل وصار دخله في الشهر 20,000 أو 30,000، فتجد أن هذا حاسد وعاقد، ولهذا ما يستاهل هذا المال لأنه ما يتعب، هذا يذهب يسافر هنا وهناك ويتمشى وربما يقول عاصي بعد ما يصلي والمال هذا يأخذه ويروح يفسد فيه، فأنا أحق به تأويلات تدخل التأويلات، فيقول هذا يمكن يقول هذا أنا أجر على ذلك، بدل ما يأخذ 20,000 يروح يسافر فيها ويفسد أنا أخذ منها 5 وأعطيه 15 عشان يقل الشر عنده، فيتأول وكأن هذا اللي فعله هو الآن الأحسن وتقليل للشر، فتنقلب الخيانة تلبس بلباس العمل الصالح الطيب والنهي أو تقليل الشر، هذا كله من تسويل الشيطان، فتؤدي الأمانة ولا عليك منه. والأمانة نادرة في الناس، لا شك أن الأمانة نادرة، وأول ما يفقد من الدين الأمانة كما جاء في الأحاديث، أول شيء يفقد الأمانة. وترى لهذا واضح في الناس، إلا من رحم الله، هذا يخون في الدين، يخون ربه في كثير من أمور الدين الخفية، وهذا يخون عباد الله في كثير من الأمانات والأسرار والأموال، فالخيانة متفشية إلا من رحم الله. وكونك تعرف أن أول ما يفقد الأمانة من الدين الأمانة، ليس معناه أنك تتساهل تقول ما دام الأمانة مفقودة وأكثر الناس ضعفت أمانتهم إذن أنا واحد منهم، فيجعل هذا سببا في استمراء هذا العمل المحرم. لا، هذا تحذير. إذا قيل لك الأمانة أول ما يفقد من الدين أنه تقل الأمانة في الناس، فهذا تحريض لك أن تبادر أيه تكون من هؤلاء القليل الذين يتصفون بالأمانة. مثل لو حذرك شخص قالك والله انتبه هذا الطريق ترى خطير في قطاع طريق، وقل من ينجو، أكثر اللي يسلكون هذا الطريق يقطع عليهم ويهلكون، ماذا تصنع إذا كنت مضطرا للسير في هذا الطريق؟ هذا الكلام يعطيك حذرا شديدا، جعلك يقظا مستعدا متسلحا، ولا تغفل لحظة واحدة، لأنه حذرك قال أكثر الناس يهلكون، يغفلون فيخرج عليهم قطاع الطريق فيهلكون. هذا فيه تحريض، في حث على الحذر واليقظة، وأن تنجو مع الناجين ولو قلوا. ليس معناه تقول والله ما دام أن الأكثر يهلك إذا أنا سأهلك معهم، لا، في الدنيا لا أحد يحب أن يهلك، لكن من جهة الدين تجد أن كثيرا من الناس لا يبالي، كل الناس يفعلون كذا، وكل الناس يفعلون، وكل الناس يقولون، كل الناس يخونون، فيسهل عليه الأمر ويرى أنه ما في بأس، فدام أنه مثل الناس ما في بأس. هذا شك أنه خطأ، وهذا من تسويل الشيطان ومن تسويل النفس العمارة بالسوء. نسأل الله العفو والعافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.